إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بفضل من الله جل وعلا ومنة وكرم في شرح سلم الوصول إلى علم الوصول. هذا الكتاب العظيم الذي نظمه العلامة الحكم حفظ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، والذي سطر في ثناياه رحمه الله ببنانه أبيات عظيمة في شرح أعظم مقصود وأجل مطلوب، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد الذي جعله الله جل وعلا حقا على عبيده، إذ لا بد أن يأتوا به وأن يحققوه كما أمر الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك دعوة الأنبياء والرسل. فالرسل والأنبياء إنما أفنوا أعمارهم وأوقاتهم وأيامهم ولياليهم في الدعوة إلى هذا الأمر العظيم، لم يفلهم في ذلك إعراض المعرضين ولا تكذيب المكذبين، ولم يفلهم كذلك أي عرض من عرض الحياة الدنيا. ولو تأمل العبد هذا الأمر لوجد أنه لا يتم إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فإن كثيرين ممن يقومون الدعوة إلى هذا التوحيد تجد أنه يأتيهم الملل والكلل مما يجدونه من الإعراض والصد عن دين الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا ينبغي. طالب العلم أيها الإخوة، هذه كلمة مستهلة قبل أن نبدأ الدرس، لا بد على طالب العلم أن يقلب في نعم الله سبحانه وتعالى، ولا بد عليه كذلك أن يتأملها، فإن نعم الله جل وعلا عليه لا تعد ولا تحصى، بل إن نعم الله جل وعلا على عبيده كذلك فيها آلاء عظيمة، وفيها كذلك آيات جسيمة كريمة، ومن أعظمها وأجلها وأكرمها أن الله جل وعلا يختم لك عبادة شهر رمضان وقد أخرجك الله جل وعلا منه ووفقك فيه إلى الصيام والقيام. فكم من أناس أيها الإخوة لم يدركوا رمضان، وكم من أناس كذلك أدركوه ولم يتموه، وكم من أناس كذلك حرموا الخير في هذا الشهر من جهة العبادة والطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأنت قد من الله سبحانه وتعالى عليك بذلك. وطالب العلم كذلك يتأمل المواسم ويتأمل الأوقات التي ينتقيها الله سبحانه وتعالى في أيام العام لينهل منها الخير والفضل الأمين. فنحن قد أتمينا شهر رمضان وقيامه وصيامه كذلك، ثم نستقبل بعد ذلك شهر شوال الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام 6 أيام فيه كأنه صام الدهر، وهذا لا يخفى عليكم أيها الإخوة. ثم نستقبل بعد ذلك 10 أيام من شهر ذي الحجة هي من أعظم أيام الله جل وعلا، والتي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، ثم عبادة الحج العظيمة، وهو ركن من أركان الإسلام، والذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من حج فلم ينوف ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الفضل أيها الإخوة إنما يستبصر به وإنما يقف عنده العاقل اللبيب الذي استثمر أوقاته واستثمر أيامه كذلك في هذه الطاعة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة ساعات وثواني. هذه الحياة أيها الإخوة لا يدري الإنسان متى ينتقل منها، قد تنتقل بعد ساعة وقد تنتقل بعد دقيقة، وقد لا تكمل كلامك إلا والقبر مأواك وجنة أو نار هي التي تنتظرها وتلقاك. فالعاقل والنبي لا يغتر بمرور الأيام والليالي، بل إن مرورها كما ذكر ذلك الحسن البصري أن هذه الأيام إما أن تكون شاهدة لك وإما أن تكون شاهدة عليك، وهي مزرعة للإنسان. فالإنسان لو زرع فيها الخير وزرع فيها كذلك الطاعة فإنه سرعان ما يحصد ثمرة ما زرعه، وإن زرع الشر كذلك فإنه سيحصد الشر، وهذا أمر لا ينبغي أن يخفى علينا. كما أن من أعظم نعم الله جل وعلا على طالب العلم هو التتابع في طلب العلم وعدم الانقطاع وعدم الانصراف والانشغال بمتع هذه الحياة الدنيا. فقلت ذريني واتركيني فإنني شغلت بتحصيل العلوم وكسبها، ولي في طلاب العلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرصها. كان الأئمة فيمن قبلنا من علماء أهل السنة الكرام لا يشغلهم عن طلب العلم أي أمر آخر، وإن فتر الواحد منهم أو ضعفت عزيمته فإنه يوصي بعضهم بعضا، وهذا هو الذي ينبغي أن يتواصى بعضنا بعضا بالخير، وأن ينشر كل واحد منا ما استطاع هذا العلم وأن يبثه بين الناس. فإن الله سبحانه وتعالى سائله عن هذه عما تعلمه من العلم هل أداه أو نفع الناس به، أم أنه أعرض عنه وتنكب صراطه وحمل العلم كما حمله من كان قبلنا على ظهورهم ثم لم يطبقوه ولم يعملوا به. فالعاقل اللبيب وطالب العلم الحصيف يقف عند هذه المسائل ويتأملها جيدا، فإنها من أعظم ما تعينه في الدرب والسير إلى الدار الآخرة حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى في كتاب سلم الوصول ابتدأ بحمد الله جل وعلا والثناء عليه وذكر ما له سبحانه وتعالى من التعظيم والإجلال والإكبار له سبحانه وتعالى، ثم ثنى بعد ذلك بالحديث عن التوحيد وأقسامه، وابتدأ بتوحيد الربوبية فذكر معناه وما يتعلق به من مسائل، كما أنه ذكر رحمه الله مفردات هذه الربوبية، وهذا أمر عظيم جليل نافع القدر، إذ أن توحيد الربوبية هو كالتوطئة للحديث عن توحيد الألوهية. ثم بعد ذلك ذكر توحيد الأسماء والصفات وجملة من القضايا والمسائل التي تتعلق بهذا النوع من أنواع التوحيد، ثم ثلث بعد ذلك بتوحيد الألوهية مبينا معناه. وهذا أيها الإخوة كما يقال من برائع التصنيف ومن أدق التأليف، إذ أنه ذكر توحيد الربوبية والأسماء والصفات ثم ذكر بعد ذلك توحيد الألوهية، إذ الأول والثاني إنما يخدم الثالث الذي هو كالأصل لما قبله. وهذا هو فضل الله جل وعلا ومنته. وقد كان العلماء في العهد القديم يذكرون أن من أخلص لله سبحانه وتعالى في التأليف فإن الله جل وعلا يوفقه إلى هذه الدقائق وإلى هذه المعاني، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. ذكرنا لكم أيها الإخوة في آخر لقاء تحدثنا فيه عن جملة من المسائل والقواعد في باب التوحيد، ثم بعد ذلك شرعنا أو دخلنا في الحديث عن كلمة التوحيد معناها وما تضمنته وشروط هذه الكلمة. يقول المصنف رحمه الله: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. وقد حوته أي اشتملت عليه لفظة الشهادة. لفظة الشهادة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الكلمة التي هي أصل سبيل الفوز والسعادة. ومن تأمل كلمة التوحيد لوجد أنها أصل الفلاح وأصل النجاح بين يدي الله جل وعلا، وهي أعظم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وكما قال الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إن الأنبياء والرسل وإن أتباعهم كذلك إنما يسأل عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وكذلك قول الله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. وكما قال الله جل وعلا: ماذا أجبتم المرسلين. فالله جل وعلا يسأل الأقوام ويسأل الأمم كذلك عما أجابوا به ماذا؟ رسلهم وأنبياءهم. وإنما الذي جاء به الأنبياء هو التوحيد، فكذلك أتباع الأنبياء إنما يسألون عن التوحيد. يقول المصنف رحمه الله: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز. نعم، هذه الكلمة سبيل الفوز، وهي الكلمة الطيبة والشجرة النافعة التي أصلها في الأرض وفرعها ماذا؟ في السماء، كما قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. هذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد التي ضربها الله سبحانه وتعالى مثلا. وشبه الله جل وعلا هذه الكلمة في أحاديث ونصوص أخرى بكلمة عظيمة، بشجرة عظيمة ينتفع منها الناس، وهي النخلة التي أصلها ثابت وفرعها ماذا؟ وفرعها في السماء، فالناس ينتفعون منها وهي أصل عظيم في قوتها وفي بنيانها وكذلك في ثمرتها ونفع الناس منها. فكلمة التوحيد أصلها في القلب عظيم، وثمرتها الذي يجده المرء عندما يحقق هذه الكلمة ثمرة عظيمة، يعني لا أعظم ولا أفضل منها. كلمة التوحيد أيها الإخوة هي سبب الشفاعة بين يدي الله جل وعلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهي كذلك سبب لدخول الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذه الكلمة سبب عظيم لدخول الجنة. ولذلك المصنف رحمه الله أشار إلى هذا المعنى بقوله: فهي سبيل الفوز والسعادة. بمعنى من أراد السعادة في الدنيا وأراد الفوز والفلاح فيها فعليه أن يحقق هذه الكلمة، ويحقق كذلك ما تضمنته من خير وفرد وهدى. ومن ظن أن السعادة بغير هذه الكلمة وبغير تحقيقها فقد أبعد الطريق كما يقال وأخطأ النجاح، فلا سبيل ولا فوز في الحياة الدنيا ولا أمن ولا اطمئنان إلا بتحقيقها، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معنى هذه الآية أن من ألبس إيمانه بشرك وبظلم فليس له الأمن وليس له الاهتداء في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا واقع مشاهد. فإن كل من تنكب عن صراط هذه الكلمة أو لم يحققها تجد أنه في اضطراب، وتجد أنه في خوف، وتجد أنه في وجل بسبب إعراضه عن هذه الكلمة العظيمة وما تضمنته من معاني ومن ثمرات. يقول المصنف رحمه الله: من قالها معتقدا معناها. إذا يقول رحمه الله: من قالها. إذا لا بد في هذه الكلمة من أن تنطق، أن تقال، أن يشهد بها العبد. لا يكفي فقط أن يعتقد في قلبه أن لا إله إلا الله ولا ينطق به، فإن هذا لا يكفي، فإن تمام الإقرار إنما يكون بالتلفظ. فكثير من المشركين في قلوبهم يعتقدون أن لا إله إلا الله، بل يجزمون بذلك في قرارة أنفسهم، ولكن الاستكبار منعهم أن ينطقوا بهذه الكلمة بألسنتهم بقولهم لا إله إلا الله. فالمصنف رحمه الله يشير هنا بقوله: من قالها. إذن لا بد من القول. وهذه الكلمة أيها الإخوة قولها يقسم الدم والمال كما ذكرنا ذلك آنفا، إلا أن هذه العصمة كما بين العلماء مقرونة ومشروطة بماذا؟ بالالتزام بشروط هذه الكلمة وضوابطها. أما مجرد قولها دون الالتزام بها فإنه لا يعصم الدم ولا يعصم المال كما سنبين بتفصيل إن شاء الله. قال: من قالها معتقدا معناها. وهذا هو الضد الثاني، قوله معتقدا معناها. إذن لا بد أن يعتقد ما تضمنته هذه الكلمة من المعنى. أما لو قال قولا مجردا دون الاعتقاد بالمعنى فإنه لا يحقق هذه الكلمة. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها. وهذا هو القيد الثالث. أولا القول يقول هذه الكلمة، القيد الثاني هو العمل، ما لا الاعتقاد للمعنى، أن لا إله يعبد ولا إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. القيد الثالث أيها الإخوة هو العمل بالمقتضى، مقتضى هذه الكلمة أن تكفر بجميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، مقتضى هذه الكلمة أن تخلي القلب والروح والفؤاد من كل من سوى الله سبحانه وتعالى، مقتضى هذه الكلمة أن لا تتعلق بغير الله سبحانه وتعالى في أقوالك وفي أفعالك وفي مالك وفي توجهاتك ومراداتك، مقتضى هذه الكلمة أن لا تأتي بأي قول أو فعل يناقضها مما يعد شركا أو كفرا بالله سبحانه وتعالى. فإذا انتبه المؤمن إلى هذه الضوابط بأن قالها ثم علم معناها ثم عمل بمقتضاها فإنه ماذا؟ يسعد بهذه الكلمة ويفوز وينجح. لذلك المصنف رحمه الله بين أن ضوابط هذه الكلمة إنما تكون في هذه الأمور. قال: في القول، أي قول القلب وقول اللسان كذلك. فالمؤمن يشهد بهذه الكلمة بقلبه قولا ويشهد كذلك بقلبه فعلا. قال رحمه الله: في القول والفعل، أي أن أفعاله كذلك إنما توافق هذه الكلمة ولا تخالف معناها. فإن الفعل كما بين العلماء هو دليل للقول، وإن الفعل إنما هو ترجمان لما في اللسان ولما في القلب. فأنت كيف تعلم صدق العبد وامتثاله لهذه الكلمة إلا لما ترى أفعاله الدالة عليه؟ فالذي يطوف بالقبور أو يطوف بالأضرحة أو يدعو غير الله جل وعلا أو يستغيث بغيره سبحانه وتعالى، ولو قال أنه يؤمن بهذه الكلمة أولا، فإن فعله يناقضها ماذا؟ إقرارا واعترافا. كونه يشرك بالله ويتعلق بغير الله هذا دليل على أنه لم يقر بهذه الكلمة ولم يعمل ماذا بمقتضاها وأنه لا تنفعه. كثير من الناس في هذا الزمن يقولون نحن نقول لا إله إلا الله، وإذا تأملت في أفعالهم وفي أقوالهم لوجدت على أنها على خلاف لا إله إلا الله محمد رسول الله، فينبغي أن يضاف هذا القيد. قال رحمه الله: ومات مؤمنا. وهذا أمر مهم، أن تستمر أنت على الثبات على هذه الكلمة في أقوالك وفي معتقداتك وفي أعمالك، ويستمر هذا الإقرار إلى أن تموت، إلى أن تلقى الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل ماذا؟ الجنة. من مات وهو يعلم، إذا لا بد أن يستمر إيمانك ويستمر تصديقك بهذه الكلمة إلى الموت. وإن من أعظم منة الله جل وعلا على عبده ومن أعظم كرمه سبحانه وتعالى عليه أنه يوفق قبل موته إلى النطق بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والله إن الأمر أيها الإخوة لعظيم، وإن الخطب لجليل، فكثير من الناس لا يوفق إلى النطق بهذه الكلمة في حالة ماذا؟ في حالة موته، لما تكالب على القلب من شهوات الدنيا، ولما تكالب عليه كذلك من شبهات أمر الدنيا، فلا يوفق في آخر لحظة يوم أن تبرد القدمان ويرتخي اللسان وتبرق العينان ويقرب دنوه أجل الإنسان من الدنيا، لا يوفق إلى هذه الكلمة. بل إن من تعلق بشيء فإنه يذكره إلى آخر موته. من تعلق بالأغاني فإنه ينطق بها قبل موته. من تعلق بالزنا واللواط والتعلق بما حرم الله فإنه يشتهيه في آخر موته. ومن تعلق كذلك بتوحيد الله جل وعلا وبالعلم الشرعي فإن الله جل وعلا يوفقه كذلك إلى النطق بهذه الكلمة. قد ذكر عن أبو زرعة الرازي رحمه الله أنه كان في حالة الاحتضار، هذا لا بأس أن نشير إليه وهو مهم في بابه، أراد تلامذته أن يذكروه ماذا؟ بالنطق بكلمة التوحيد. فكان يغمى عليه رحمه الله ثم يفيق، ثم يغمى عليه ثم يفيق، ويحاول أن يلقنونه. فقال بعضهم: لعلنا نذكر الإسناد، إسناد الحديث من مات، إسناد الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلعله رحمه الله أن يتذكر هذا الباب. والعلماء منذ العهد القديم كانوا حريصين على الإسناد، وكان رحمه الله هذه حياته، حياته هي الإسناد، حياته هو العلم الشرعي، حياته هو التعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: حدثنا فلان، قال الآخر: حدثنا فلان، حدثنا فلان، ثم أفاق رحمه الله قال: حدثنا فلان، حدثنا فلان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم مات رحمه الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فنسأل الله جل وعلا أن يميتنا على هذه الكلمة، وأن يذكرنا بالنطق بلا إله إلا الله. إذا ضعف الجمال وارتخت اليدان وثقلت العينان فهذه منة من الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله: يبعث يوم الحشر ناج آمنا. يبعث يوم الحشر، أي يبعثه الله جل وعلا وهو آمن، كما قال الله جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فأهل الإيمان يحشرون إلى الله جل وعلا وفود، بكل أمن وأمين وأمان واطمئنان وراحة وسكون إليه سبحانه وتعالى. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقد ذكر أهل العلم على أن الموحد يطمن في قبره، ويطمن كذلك في الحشر، ويطمن إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى يكون في أمن وأمان. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالله سبحانه وتعالى من منته أنه يؤمن من طبق هذه الكلمة وأتى بها. قال رحمه الله: يبعث يوم الحشر ناج آمنا، كما قال الله جل وعلا: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. تتلقاهم الملائكة بأن تؤمنهم في الحشر، وتؤمنهم كذلك في اللقاء. يقول رحمه الله: فإن معناها الذي عليه. شرع ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله في الحديث على معنى هذه الكلمة، بعد أن ذكر لك فضائلها وأن من قالها مؤمنا بها معتقدا لها آمنا بمقتضاها، فإنه ماذا؟ يكون يوم القيامة ناج آمنا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو معناها؟ يقول رحمه الله: فإن معناها الذي عليه. معناها أي معنى هذه الكلمة الذي دلت عليه وأرشدت إليه ودأت إليه، قال يقينا وهدت إليه، أي يقينا أي بلا شك ولا ارتياب. وهذا يدلكم على أن من قال هذه الكلمة وفي قلبه شك أو ارتياب فإنه لن ينتفع بها ولن يحقق كذلك مرادها. فإن مرادها الذي دلت عليه أن ينطق بهذه الكلمة بعلم وبيقين، كما سنبين في الدرس القادم إن شاء الله في الحديث على شروط لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وهدت إليه. ما الذي هدت إليه هذه الكلمة؟ أليس بالحق إله يعبد. أليس بالحق، هذا هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية أخرى هو الباطل. فأليس بالحق إله يعبد، لا يعبد بالحق إلا الله سبحانه وتعالى. كل من عبد من دون الله جل وعلا من الأوثان والأصنام والأنداد إنما عبد بالظلم والبغي والعدوان، والمعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى كلمة التوحيد. فإن كلمة التوحيد تضمنت النفي وتضمنت كذلك الإثبات. فأما النفي فهو نفي جميع ما يعبد من دون الله جل وعلا كائنا من كان، سواء كان هذا المعبود ملكا مقربا أو كان هذا المعبود نبيا مرسلا. فدرجة المعبود وقربه إلى الله جل وعلا لا تعني عبادته ولا تعني التوجه إليه، كما أن المعبود من دون الله جل وعلا يستوي أن يكون عظيما أو يستوي كذلك أن يكون حقيرا. فالذي عبد من دون الله ملكا أو نبيا فقد أشرك بالله، والذي عبد مع الله حجرا أو عبد مع الله كائنا من الكائنات فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وكثيرا من أهل الشرك قالوا كيف تسوء بيننا وبين كفار قريش، نحن عبدنا أو توجهنا إلى أولياء صالحين مقربين لهم قربى عند الله ولهم الزلفى عنده سبحانه وتعالى، وهؤلاء الكفار عبدوا أشجار وأحجار وأصنام وغير ذلك. فنحن نقول لهم، ومن الذي قال لكم أن الكفار عبر التاريخ بما فيهم كفار قريش عبدوا الأحجار وأصنام فقط؟ قوم نوح عبدوا الأولياء، النصارى عبدت عيسى، اليهود عبدت عزير، هناك من عبد الملائكة، والملائكة هم من أعظم الناس قربة وزلفى عند الله جل وعلا، كما أخبر ذلك سبحانه وتعالى أنهم يعبدونه جل وعلا بالليل والنهار لا يسأمون ولا يفترون على عبادته سبحانه وتعالى. ومع ذلك أدى الله جل وعلا عبادة الملائكة شركا به سبحانه وتعالى، وعد كذلك التوجه إلى عيسى وهو من أنبياء الله جل وعلا شركا وكفرا به سبحانه وتعالى، وعد كذلك من تقرب إلى الأولياء وإلى الصالحين بأن ذلك شرك وكفر، كما دلت على ذلك النصوص. إذ ليست العبرة بالتوجه إلى من يتوجه إليه، إنما العبرة بالفعل، وأن أصل التوجه هو توجه لغير الله سبحانه وتعالى. اتفق بذلك أن يكون المتوجه إليه مقربا أو غير مقرب، وكل من توجه إلى غير الله جل وعلا فإن هذا المتوجه إليه يتبرأ منه ماذا؟ يوم القيامة. بل أخبر الله جل وعلا أنهم وما يعبدون من دون الله حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهؤلاء فريق قال إذا نحن وعيسى وعزير وغير ذلك كلنا من سويا في النار، فاستدرك الله عليهم، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. إذا هؤلاء الأنبياء الذين عبدتموهم لا يرضون بهذه العبادة ولا يقرون بها، كما أن هؤلاء الأنبياء هم من الذين دعوكم وأمروكم بالتوجه إليه سبحانه وتعالى. إذا هذه الكلمة تضمنت النفي المستفاد من قوله لا إله، وهذا النفي لا يقال مجردا، فإن النفي المجرد هذا كفر، من قال لا إله وأنكر جميع الآلهة. لا يتم هذا النفي ولا يظهر معناه إلا إذا أضيف إليه الإثبات فقيل إلا الله، فأصبحت هذه الكلمة تتضمن النفي والإثبات. أما الإثبات فهو إثبات استحقاق الله جل وعلا وحده بالعبادة. المشركين أيها الإخوة، مشركي قريش أو كفار قريش، أثبتوا لله سبحانه وتعالى، ولكنهم لم ينفوا ولم يمنعوا مشاركة غير الله في العبادة، وهذا أمر ظاهر بين جلي. فإن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم أقول لكم كلمة تدين لكم بها العرب، فقالوا نقول وربك عشرا، فقال لهم قولوا لا إله. الآن هنا المشكلة، المشكلة في قوله لا إله إلا الله، معنى ذلك نفي استحقاق هذه الآلهة التي يعبدونها لأي شيء من أنواع العبادة، وهذا لا يقرون به. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم فقط إلى عبادة الله، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نعبد ربك شهرا وتعبد معنا آلهتنا شهرا آخر، ولكن المشكلة تكمن في الشق الآخر وهو الجمع بين النفي والإثبات. ولذلك هم ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، كيف يجعل آلهة إلها واحدة، كيف ينفي استحقاق آلهتنا للعبادة؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. ثم قال المصنف رحمه الله: أليس بالحق إله يعبد؟ الإله أيها الإخوة كما ذكرنا لكم سابقا هو المعبود محبة وتعظيما، لأن مادة أله هي مادة العبادة، وقد ذكرنا لكم الشواهد عليها من النصوص وكذلك الشواهد عليها من كلام العرب. وقلنا لكم أن تفسير الألوهية بالربوبية أن هذا من أبطل الباطل، وأن قولهم الإله القادر على الاختراع أو الإله المستغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه كما هي قول بعض أهل البدع أن هذا مخالف لما عليه سلف هذه الأمة من عدم تفسير الألوهية بالربوبية. ومن المهم أن تعلموا أيها الإخوة أن الشرك دب في هذه الأمة وانتشر واستشرى وفاح بسبب الخطأ في تفسير هذه الكلمة، بل الخطأ كذلك في تفسير الإله، فأصبح كثير من المسلمين يفسر الإله بأنه القادر على الاختراع أو الموجد أو الخالق الرازق، وفسى فيهم هذا الشيء حتى ظن كثيرا منهم أن عبادة هذه القوى والأضرحة لا تعد مخالفة بهذه الكلمة. يقول المصنف رحمه الله: إلا الله الواحد المنفرد، إلا الله الذي تفرد بالألوهية وتفرد كذلك بالربوبية وتفرد بالأسماء والصفات. هذه الكلمة أيها الإخوة لا إله إلا الله قد أعرضها أهل العلم وفككوا ألفاظها وأرادوا الأمر فيه مشهور فلا أطيل، فلا هذه أيها الإخوة هي لا النافية للجنس، والإله هو اسمها، وخبر لا أيها الإخوة النافية للجنس كثير ما يخلف في كلام العرب إذا كان هذا المحذوف ظاهرا بينا واضحا لا يحتاج إلى ذكره. ولا شك على أن استحقاق الله جل وعلا بالعباد هذا أمر ظاهر، فإنه دعوة الأنبياء والرسل، وقد ذكر ذلك ابن مالك رحمه الله في كافيته كافي الشافعي، قال: وشاع في ذا الباب، أي باب لا النافي الجنس، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد عند سقوطه ظهر أو مع سقوطه ظهر. وهنا المحذوف ليس هو موجود، فإن الآلهة التي تعبد من دون الله موجودة ونراها أمام عيوننا. من قال لك لا إله موجود، قل له: يا أخي كيف لا إله موجود؟ ما في شيء لا في هذا الزمن إلا اتخذ إله، حتى خروج البشر عندما الناس اتخذت آلهة وعبدت من دون الله جل وعلا، وعبد مع الله الشجر والحجر والفأر وما لا تتخيله من المعبودات. قد ذكر أن في بعض البلاد ما يقابل 10,000 دين، 10,000 دين في دولة واحدة، ماذا تتخيل من الأديان ومن الأعراق ومن المعبودات من دون الله جل وعلا؟ وإن تعجب فأجب حال كثير من الناس يعبد يصنع إلها من الطعام والشراب، فإذا جاء أكل هذا الإله كيف تأكل إلهك وكيف تأكل معبودك الذي تعبده وتتوجه إليه؟ وإن تعجب فعجب حال كثير من الناس كذلك، يطعم إلهه، بالله عليكم إله يطعم ويشرب؟ إله لا يستطيع أن يقوم بأمره إلا بأن تطعمه أنت، فكيف تطلب منه الولد وكيف تطلب منه الرزق وكيف تطلب منه النفع وكيف تطلب من دونه منه كشف الضر إذا كنت أنت الذي تطعمه وتسقيه وتعطيه وتمنحه؟ هذا أيها الإخوة كما يقال من تفاهة العقول ومن نقصها ومن قلة إيمانها كذلك، والشيطان لبس عليهم هذا الأمر حتى فاتهم أن الإله ينفرد بمثل هذه الأمور ولا يحتاج إلى غيره. يقول المصنف رحمه الله طبعا إلا أداة استثناء مقرر، والله سبق الكلام عليها، قال إلا الله إلا الإله الواحد المنفرد، أي الإله الذي يستحق العبادة هو الذي تفرد بصفات الكمال والجلال. وإن من أعظم الدلائل توحيد الله جل وعلا في الآفاق وفي الأنفس هو توحيد الربوبية الذي هو من أعظم الأدلة كما ذكرنا. والله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه كثيرا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان مع الله جل وعلا آلهة تعبد أصلا أو آلهة لها شيء من حق العبادة لكانت هذه الآلهة مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف والأمر محال، وكيف والأمر لم يوجد أصلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون كما يزعمون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهؤلاء الآلهة إنما تبتغي أمرها من الله جل وعلا وتبتغي حوائجها من الله. فاطلبوا أموركم ممن تصمد إليه الحوائج وممن يطلب منه جل وعلا وممن يفتقر إليه جميع الناس وجميع المعبودات. ثم ختم ذلك بقوله بالخلق والرزق وبالتدبير، أي انفرد الله جل وعلا بالخلق وانفرد بالرزق وانفرد كذلك بالتدبير، جل عن الشريك والنظير، أي جل سبحانه وتعالى أن يكون له شريكا أو يكون له نظيرا أو يكون له معاون أو يكون له قريب يعينه سبحانه وتعالى على إدارة هذا الكون. وهذه مسألة وضحناها سابقا بمزيد من الإيضاح والبيان والتفصيل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والذي نقف فيه حول جملة من المسائل في باب توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فتكلمنا عن مفرداتها وعن معناها وعن فضائلها وعما تضمنته من مسائل وأحكام ومعاني ومغازي. وأهل العلم قد اعتنوا بهذه الكلمة عناية عظيمة من جهة الشرح والبيان والتوضيح، ومن جهة كذلك حث الناس على فقهها ومعرفة معناها وتعليمها كذلك لهم. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سنتكلم عن مسألة مهمة، وهي شروط هذه الكلمة العظيمة. لا شك أن هذه الكلمة لها شروط ولها ضوابط، وهذه الشروط مستقاها وموردها النص من القرآن ومن السنة. فإن أي شرط ليس في كتاب الله جل وعلا فهو باطل، وكل شرط لم يبنى على حديث أو على آية فإنه لا عبرة به. كما أن هذا التقسيم هو تقسيم علمي صحيح راجح، ليس كما يقول بعض أهل البدع من بنيات إمام الدعوة أتى بها، وليس هي أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فقط، إنما هي موجودة في كلام الصحابة في كلام التابعين، وقبل ذلك موجودة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتقييد على أنها سبع هذا بالاجتهاد، وإلا فقد يزيد بعض أهل العلم قيدا ثامنا وقد يدمج أو يعني يدمج بعض أهل العلم الشرط في الشرط فإن ذلك لا ضير فيه، فإنها كونها سبع شروط ليس معنى ذلك أنها غير قابلة للزيادة ولا للنقص، فإن هذا الأمر مورده الاجتهاد. يقول رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت. وبشروط، هذه الكلمة قيدت بسبعة شروط، وهذا التقييد هو كالتوضيح لها ومزيد بيان لمكانتها وتوضيح كذلك لمعناها، أنها قيدت بهذه السبعة شروط. وهذه الكلمة العظيمة التي هي أصل الخير في الدنيا والآخرة، كما يقول أهل العلم، دليل هذا التقييد الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، وكذلك دليله إجماع أهل العلم كما قال المصنف رحمه الله: وفي نصوص الوحي حقا وردت. في نصوص الوحي أي أن موردها نصوص القرآن والسنة، فليست هي مأخوذة مجردة من العقل والهوى، وليست هي من بنيات أفكار العلماء كما يقول بعض أهل البدع والأهواء، إنما موردها نصوص الحق، وقد وردت هذه الشروط في نصوص القرآن والسنة. ولذلك بين المصنف رحمه الله ما أهمية معرفة هذه الشروط، فقال رحمه الله: فإنه لم ينتفع قائلها، لم ينتفع القائل بهذه الكلمة بالنطق إلا حيث يستكملها. لا ينتفع القائل لهذه الكلمة إلا حيث يستنفر ما لم يستكمل شروطها وضوابطها، إذ لو كانت الكلمة النطق بها يكفي لنطق بها كثير من المشركين وقالوها، ما الذي يضيرهم عليها وإن لم يعلموا معناها أو لم يحققوا المراد بها. ولو كان النطق بهذه الكلمة وحده يكفي، إذا لا يضر كفر الكافر، لا يضر كفر الكافر كما لا يضر كذلك شرك المشرك، لأن قول هذه الكلمة وحده يكفي. ولكن المصنف رحمه الله بين أنه لم يستمتع بها القائل إلا حيث استكمل شروطها وضوابطها، ثم قال رحمه الله مبينا هذه الشروط، فقال رحمه الله: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول. طبعا أهل العلم لهم في جميع هذه الشروط عدة أبيات، فمنها قول المصنف: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، ثم إلى نهاية الشروط. وبعضهم ذكر أبيات أخرى وهي قوله: علم يقين محبة إخلاص وصدقك مع، علم يقين قبول وصدقك مع محبة علم يقين إخلاص وصدقك مع محبة ويقين والانقياد لها، وزيد لهم الإشراك منك بما دون الإله من الأوهام كلها. فقولهم: علم يقين إخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذا بيت آخر أو أبيات أخرى أيضا في تقييد شروط لا إله إلا الله، وإن كان جمع من العلم زاد فيه وقال: مزيد ثامنها الإشراك منك بما دون الإله من الأوثان تؤمن بها أو قد تؤمن بها، هذا على قول من زاد شرحا ثامنا. ابتدأ المصنف رحمه الله في أصل هذه الشروط، وهو الذي يتفرع منه كل شرط آخر، فقال رحمه الله: العلم. المراد بالعلم بهذه الكلمة كما ذكرناه سابقا العلم بما تضمنته نفيا وإثباتا، ومعرفة هذه الشروط تنفعها بإذن الله جل وعلا، إذ أنه للعلم الواجب الذي لا يستغني عنه المرء. العلم أيها الإخوة في تقسيم كلام العلماء ينقسم إلى أقسام كثيرة، فمنه علم واجب عيني، منه علم واجب كفائي. فالعلم الواجب العيني الذي يجب على المسلم أن يتعلمه ولا يعذر بجهله، ويؤثر إن ترك هذا العلم. ومن جلد العلوم معرفة معنى هذه الكلمة ومعرفة كذلك ضوابطها. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله، هذا أمر. والعلم هنا ليس هو مستحبا ولا مندوبا إليه أن يعلم معنى هذا الكلمة، بل هو من الأمر الواجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السؤال الذي يسأل عنه الميت في قبره، فأما المؤمن فيقول ربي الله ولي الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر أو المنافق فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا دليل على أنه سمع وعلم بشيء ولكنه غير عالم به، غير متيقن به، غير مطبق لما فيه. وهذا يدلكم على أن قضايا التوحيد لا يصلح فيها التقليد، لا بد فيها من العلم المبني على الجزم واليقين. وقضايا التوحيد كما ذكرنا لا يجوز فيها التقليد. هناك أدلة كثيرة تدل على هذا الشرط، كقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقول الله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وقال إلى مريم وروح منه والجنة حق ونار حق أدخله الله الجنة على من كان من العمل. وقوله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ومن أصح الحديث وقد ذكرناه سابقا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. إذا لا بد أولا من العلم بمعناها. لو جاءك شخص وقال لك يا أخي أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقل له ما معنى هذه الكلمة؟ فإن أتى بمعناها كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما دلت النصوص، إذا هو إيمانه وإسلامه مبني على العلم. وإن خالف في معناها بأن اخترع لها معاني أخرى غير ما دلت عليه، فإيمانه ليس عن علم بلا إله إلا الله. ولذلك ابن السعدي رحمه الله قال العلم لا بد فيه من إقرار القلب بما علمه وتمامه أن يعمل بمقتضاه. هذا كلام جميل ورائع. العلم لا بد فيه من ماذا؟ من معرفة القلب. ومعرفة القلب دليلها العمل بمقتضى هذا العلم. كيف نعلم بصدقك فيما ذكرتك؟ بالعمل بمقتضى هذه الكلمة. وهذا من ماذا؟ من ثمرات العلم بمعرفة لا إله إلا الله. هناك ثمرات كثيرة ذكرها العلماء ولا أريد أن أطيل عليكم، ممكن أن ترجعوها في موضعها. ثمرات العلم بمعنى هذه الكلمة العظيمة. وهناك كذلك طرق ووسائل تؤدي بك إلى معرفة معنى لا إله إلا الله، ذكر أهل العلم بتوسع. ثم قال رحمه الله واليقين. اليقين أيها الإخوة هو كمال العلم بمعنى هذه الكلمة، وكمال العلم كذلك بثمرتها الذي يطرد عن القلب الشك والريب والاضطراب في معنى هذه الكلمة. وكل من شك في معناها فإنه دليل على عدم تيقن قلبه بها، ودليل كذلك على عدم تحقيقه لشروط هذه الكلمة التي من أعظم مقتضياتها وشروطها اليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ماذا؟ ثم لم يرتابوا، أي لم يشركوا. وأهل النفاق والكفر في قلوبهم ريب، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا. ومن أعظم أمراض القلوب الشك والريب. بعض عباد القبور والأضرحة تقول له: يا أخي هذه عبادة لغير الله، والله هو الذي يستحق العبادة. فيقول لك: يا أخي أنا في قلبي ريب، وفي قلبي شك وتردد مما تذكره. وهذا دليل على أن هذه الكلمة لم تغرس في قلبه ولم تستمكن من فؤاده، إذ أنها لو تمكنت من قلبه لطردت كل اعتقاد وكل يعني اعتقاد أو رأي أو فكر يخالف هذه الكلمة، كما قال الله جل وعلا: ثم لم يرتابوا، لم يحصل في قلبهم الشك أو الريب بمعنى هذه الكلمة. والأحاديث في ذلك كثيرة، من حديث البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد ماذا؟ غير شاك فيهما، فيحجب عن الجنة. الشاهد من هذا الحديث هو القيد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: غير شاك فيهما، دل على أن هناك من يقول هذه الكلمة وفي قلبه شك، وفي قلبه ريب، وفي قلبه اضطراب بمعنى هذه الكلمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليحجب عن الجنة، الحجب نوعان أيها الإخوة، هناك حجب كامل عن الجنة، وهذا يكون من أهل الشرك والكفر، يحجبون حجبا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن رؤيته، ومحجوبون كذلك عن التنعم بجنته سبحانه وتعالى. وهذا الحجب يكون لأهل الكفر والنفاق. ثم القسم الثاني الحجب المؤقت، والذي يكون لعصاة أهل التوحيد، فقد يحجبون عن الجنة فيدخلون النار، ولكن هذا الحجب حجبا ماذا؟ مؤقتا، ثم بعد ذلك إلى أن يكتب الله جل وعلا ويدخلون الجنة. ثم يقول المصنف رحمه الله: والقبول، أي قبول ما تضمنته هذه الكلمة. وهذا القبول يكون أولا قبولا بالقلب، ويكون كذلك قبولا باللسان. فمن لم يقر بقلبه بهذه الكلمة لم يقبل بها أصلا، ومن أقر بقلبه وخالف بفعله لم يقبل أيضا ماذا؟ بهذه الكلمة. وكفار قريش كما ذكرنا رفضوها من الأساس ولم يقبلوها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون عن ماذا؟ الإقرار بهذه الكلمة وما تضمنته. والله سبحانه وتعالى قال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالحق وصدق كذلك المرسلين. والله سبحانه وتعالى لما ذكر إعراضهم وعدم قبولهم بهذه الكلمة ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء ماذا؟ عجاب. هم قالوا شيئا عندما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا شيء عجاب غريب، لا نعلمه ولم نألفه في آبائنا ولا في أسلافنا ولا في الأمم السابقة بهذا الدين. فهؤلاء لم يقبلوا هذه الكلمة من الأساس. إذا من أعظم شروطها بعد العلم واليقين ماذا؟ القبول بهذه الكلمة، القبول بهذه الكلمة. ولا شك على أن من تمام القبول تحقيق جميع شرائط هذه الكلمة بدون استثناء. من قال أني قابل بها قولا ولم يطبق ذلك فعلا فإنه لم يحقق المراد من هذه الكلمة. يقول المصنف رحمه الله: والانقياد ذو فدر ما أقوله، أي انقياد لحقوقها والانقياد لما تضمنته هذه الكلمة. أيها الإخوة، هذه الكلمة من أجلها خلق الله جل وعلا الجنة والنار، وخلق السماوات، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر، ومن أجلها أباح الله جل وعلا دماء المعارضين لهذه الكلمة والمعاندين لها. ولأجل ذلك تمام الانقياد أنك تنقاد لكل ما تضمنته، ولو كان ذلك يؤدي بك إلى أن تخالف من يقولك، ولو كان يؤدي بك إلى أن ترفع السيف في وجه أبيك لصد عن هذه الكلمة، ولو أدى بك إلى ترك عرضك ومالك وجميع ما تملك في مقابل هذه الكلمة. المهاجرين أيها الإخوة خرجوا من مكة تاركين ماذا؟ ديارهم، تاركين أموالهم، تارك بعضهم ماذا؟ أهلهم ونساءهم، خرجوا مهاجرين في سبيل الله. هذا هو تمام الانقياد لهذه الكلمة، لأنهم علموا أن فوزهم وفلاحهم إنما بتحقيق هذه الكلمة وتحقيق ماذا؟ معناها. ولذلك لم يضروا من خالفهم ولا من حاربهم، ولم يضروا كذلك كل من صد عنهم وأعرض عن دعوتهم، لم يعبهوا به ولم يرفعوا له رأسا. تمام الانقياد، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنت تسلم الأمر لله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: ومن يسلم وجهه لله أي انقاد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تمام الإيمان لا يمكن حتى يكون هوى المرء تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو خالفت هذه الكلمة هواك مرادك، أدت بك أن تخسر الأهل والمال وتخسر زينة الحياة الدنيا، فإنك تنقاد بهذه الكلمة. تخيلوا أيها الإخوة، الصحابة قاتلوا إخوانهم، قاتلوا أهاليهم، قاتلوا قبائلهم. كان الرجل ربما يلتقي مع أبيه في ساحة الوغى وفي ساحة المعركة، ما يمنعه ذلك لا شفقة ولا رحمة إن خالف غيره هذه الكلمة. وهذا هو تمام الانقياد الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به. ثم يقول المصنف رحمه الله: الصدق، أي الشرط الخامس، الصدق بهذه الكلمة. لا يكون قولك لها مجردا هكذا من دون صدقك مع الله بها، فإن كثيرا من الناس يقول هذه الكلمة وهو غير صادق، بل إنه إما أن يقول هذه الكلمة خوف على نفسه، كحال بعض الناس الذي يعيش في وسط المسلمين ويخاف من بطشهم ربما له، أو يخاف على رزقه، أو يخاف على عرض من أعراض الدنيا، فيقول هذه الكلمة فقط من أجل ما، فقط من أجل أن يدفع عن نفسه شرا وبلاء، وهو غير صادق بها. الله جل وعلا يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. البغوي رحمه الله لما جاء إلى هذه الآية قال: فليعلمن الله الذين صدقوا، أي ليظهر الصادقين في إيمانهم من الكاذبين. وهذا كلام بديع للبغوي رحمه الله، قال: أي ليظهر الله الصادقين من الكاذبين في إيمانهم. لا يمكن أن تظهر الصادق والكاذب إلا بالابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ متى يظهر الصدق الحقيقي؟ لما يكون ابتلاء، كما أخبر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه في مواضع كثيرة: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وكما قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب: وزلزلوا زلزالا ماذا؟ شديدا. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى في آيات محمد وفي سورة الفتح وفي غيرها، ليعلم الله من يخافه ماذا؟ بالغيب. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن من أعظم مكملات هذه الكلمة وضوابطها وشرطها أن يكون المرء وهو صادقا. والله سبحانه وتعالى أخبر أن من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين في حقيقة الإيمان، بل أن إيمانهم مبني على الكذب كحال أهل النفاق. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بكلمة التوحيد ولكنهم كاذبين، والله سبحانه وتعالى فضحهم وكشف أستارهم وبين عوارهم، وأن إيمانهم به سبحانه وتعالى إيمانا غير مبني على صدق. ولذلك جاء في حديث معاذ المشهور: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ماذا قال عليه وسلم صادقا من قلبه، الصدق مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، هذا الصدق الذي لا يجعلك تتنازل عن المسلمات ولا عن القرايا ولا عن التوحيد. الآن في هذا الزمن يا إخوة أصبح بعض الحركيين وبعض المتحزبين للأسف الشديد بسبب عدم صدقه أنه يسلم بكثير من مسلمات وقضايا التوحيد ويتنازل عنها ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم، فتجد أنه يخالط ويغشى أهل البدع والأهواء بعد أن كان يذمهم على المنابر وفي الخطب وفي أنشطته ومحاضراته، تجد أنه لا يمنعه ذلك أن يكون جليسهم وشريكهم وما وآكلهم. سبحان الله، كيف يكون عدو الأمس صديق اليوم؟ كيف يكون من لم يتفق معك في عقيدتك ولم يتفق معك في منهجك يكون صديقا مقربا لك، فقط أنك جمعك بينه وبينه مصالح مشتركة، إما في أمور حكم أو في سياسة أو في توجه أو قد يكون في مال أو قد يكون في غير ذلك. وتجد واحدا من هؤلاء الحركيين يتلون تلونا شديدا، في كل يوم هو في شأن، فيوما يمدح حتى يبلغ مدحه عنان السماء، ويوم يذم حتى يصل بالذم إلى أسفل سافلين. وهذا من عدم صدقه مع الله جل وعلا أولا، وعدم صدقه كذلك في عقيدته، وعدم صدقه في منهجه، حتى أن الواحد منهم لا يضطرب حتى في الجلسة الواحدة، فتجد أن له فتوى في أمر معين في بداية كلامه ثم يأتي ينقض بعد ذلك فتوى في أمر آخر. فسبحان مغير القلوب وسبحان مقلبها سبحانه وتعالى. إن المسلم لا ينبغي له أن يتنازل إن كان صادقا في عقيدته وتوحيده، لا ينبغي له أن يتنازل عنها حتى يلقى الله جل وعلا. لا وقف لا للتقريب بين السنة والبدعة بحال من الأحوال، لا ألف لا لكل من يحاول أن يخلط الحق بالباطل ويدمج الشر بالخير ليقلبه ويقدمه للمسلمين في وسائل الإعلام سواء كانت المسموعة أو المقروءة. المؤمن لا تنطلي عليه مثل هذه الأمور، وهذا التلون من هؤلاء هو دأبهم في عبر التاريخ في حربهم من أهل السنة، كانوا يتلونون، فيوم تجدهم مع الخوارج، يوم تجدهم مع الروافض، يوم تجدهم مع هؤلاء مع هؤلاء مع هؤلاء، لا يهمهم. إذا كان القاسم مشتركا، وإذا كان الهدف والغاية واحدة فنجتمع فيما اتفقنا عليه ويأمر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا ترونه أمامكم ماثلا عاينا، فاحذروا أيها الإخوة من عدم الصدق مع الله جل وعلا، وأن لا يكون باطن المرء يخالف ظاهره، ولا ظاهره كذلك يخالف باطنا، فإن هذا من عدم الصدق. يقول المصنف رحمه الله: والإخلاص. الإخلاص هو تخليص العبادة وتنقيتها وتصفيتها من ماذا؟ من شوائب الشرك والبدع والمعاصي كذلك، فإن المعاصي تنقص في الإخلاص وتذهب بريقه كما يقال، وكلما تكالبت المعاصي على المرء كلما أدت به إلى الوقوع في البدع. والبدع قبل ذلك هي بريق ماذا؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهي الفتنة العظيمة التي حذر الله جل وعلا منها. هذا الشرط أيها الإخوة دليل قول الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقول الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين، فكل من قال هذه الكلمة لابد عليه أن يخلص. فالذي يشرك مع الله جل وعلا لم يخلص، من طاف بقبر أو حجر أو تعلق بوتد أو تعلق بسحر أو شعوذة أو طيرة أو غير ذلك من نواقض التوحيد، فإنه لم يخلص في تحقيق هذه الكلمة مطلقا، بل أتى بما يناقضها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد على قضية الإخلاص، وكذلك النصوص. وقد قيل له ابن المنبر: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال: نعم، هي مفتاح الجنة، ولكن لكل مفتاح أسنان، وأسنان هذه الكلمة هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والحديث في الإخلاص كثيرة، من الحديث عتبان أيها الإخوة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ماذا؟ خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا أردنا أن ننتفع بهذه الكلمة لا بد أن علينا من الإخلاص في قولها. ثم يقول رحمه الله: والمحبة. والمحبة أي محبة هذه الكلمة، ومحبة كذلك ما تضمنته من معاني، ومحبة كذلك أهل هذه الكلمة، إذ لا يتم إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يتم الإيمان كذلك حتى تحب أولياء الله وتتبرأ كذلك من أعداء الله. يقول الله جل وعلا: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ماذا؟ يحببكم الله. هذه الآية عند السلف تسمى بآية الابتلاء والامتحان. لماذا؟ لأن الله اختبر وامتحن أقوام يدعون محبته سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبونه فاتبعوني. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل المحبة، وهو دليل الانقياد كما ذلك. كما أن من أعظم ثمرات هذه الكلمة محبة من يحب هذه الكلمة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أنت إذا أردت أن تتم هذا الشرط لابد أن تحب عبادة الله وتبغض عبادة غيره سبحانه وتعالى، وتبغض هذه الأوثان، وتبغض هذه الأصنام، وتبغض كل ما عبد من دون الله جل وعلا، تبغضه ولا تحبه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فإن من أعظم تمام هذه الكلمة أن تتبرأ من عبادة غير الله جل وعلا وتبغضها وتتبرأ كذلك من العابدين ومن معبوداتهم كذلك، كما قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ماذا؟ مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ثم قال الله جل وعلا بآية أخرى: فجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم ماذا؟ يرجعون. فإبراهيم تبرأ أولا من ماذا؟ من المعبودات، وتبرأ كما ذكر الله جل وعلا بآية أخرى من العابدين. وأهل العلم يقولون لا يجتمع في قلب موحد التوحيد ومحبة من عبد غير الله. لماذا؟ لأن الشرك فيه مسبب لله جل وعلا وتنقص له. وكيف تحب من حمل في قلبه سب الله؟ وكيف تقرب من حمل في قلبه بغض الله؟ وكيف تقرب أو تتعامل وتتناصر مع من عاد الله جل وعلا وعاد توحيده؟ ولذلك أصبح من تمام معنى هذه الكلمة التبرؤ كذلك من العابدين. وهذا هو أصل الولاء والبراء الذي نبه العلماء عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين على أن من أعظم ثمرات وعلامات محبة لأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه ثلاث يكون فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يكون الله أحب إليك من أي محبوب آخر، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام، وتقدم على البدن والمال والنفس والأهل وكل ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعمر: الآن استكمل الإيمان يا عمر، أنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا نفسي. قال: لا، لم تستكمل الإيمان حتى أكون أحب إليك حتى لنفسك. وهذا هو تمام الإيمان الذي أمر الله جل وعلا به. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. أبدا، لا يمكن، لا يمكن أن يجتمع في قلبك حب الله وحب رسوله وحب هذه الكلمة وتوحيده ومحبة من خالف هذه الكلمة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون المودة من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم إلى نهاية الآية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى ووضحه عليه الصلاة والسلام وجلاه، وأن من تمام الإيمان التبرؤ من كل معبود ومن كل عابد لغير الله. ثم ختم المصنف هذا بقوله: وفقك الله لما أحبه. هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لك أيها المتعلم، وهو دليل التلطف ودليل الرحمة التي أوتاها أهل العلم. وكلما كان المعلم رحيما وكلما كان المعلم لطيفا بالمتعلم كلما كان قبول العلم من المتعلم أعظم، وكلما كان استقرار العلم أيضا في قلب المتعلم أكثر وأكثر. وفقك الله لما أحبه، دعاء عظيم. كان العلماء دائما يدعون لتلامذتهم ويدعون كذلك لكل من يقرأ كلامهم بالخير والتوفيق، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء من عباده. وها أنتم يعني تقتصفون ثمار هذه القصيدة التي كتبها المصنف وسطرها رحمه الله، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. وفقك الله لما أحبه. ولا شك أن من أعظم ما يحبه الله هو التوحيد، فالشيخ يدعو لك بالخير والتوفيق. أين ستجد هذا؟ قد تجد الماء المال في الدنيا، قد تجد الجاه المنصب، لكن أين تجد من يدعو لك بالخير، بالبركة، بالراحة، بالأمن، بالاطمئنان؟ هذه هي الحياة الحقيقية والسعادة السرمدية التي لا تنقضي ولا تنتهي. وفقنا الله جل وعلا وإياكم لما يحب ويرضاه، وجعلني الله وإياكم من الدعاة إلى هذه الكلمة، وممن يطبقها قولا وفعلا واعتقادا وعملا بمقتضاها، وصبرا كذلك على ما يصيبنا فيها، فإنه الفلاح والفوز والنجاح. وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الدرس القادم سنبدأ بإذن الله تعريف معنى العبادة وما يتعلق بها من مسائل.
الحمد لله.